السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أولئك هم المفلحون. وننتظر ثواني ونبدأ البث حين يتجمع الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يسر ولا تعسر. صوت واضح. اخبار الصوت ايه؟ ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حلقة جديدة من حلقات أولئك هم المفلحون، الحلقة 21، ووصلنا بفضل الله عز وجل للجزء 22 من القرآن، ومواضع الفلاح والفوز ومقابلهما الخسران والخيبة. الحقيقة هذا الجزء ليس فيه لفظ الفلاح كله، يعني وحتى الجزء 23، جزء 22 و 23، لفظ الفلاح الذي يعني نصحبه من أول رمضان ليس موجودا، لكن لفظ الفوز موجود، زي الآية عنوانت لهذا اللقاء بها: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنتكلم عن لفظ الفوز النهاردة مش لفظ الفلاح، وهما كما قلت في المعنى الشرعي مشتركان، وهو الظفر بالمطلوب الأكبر، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله عز وجل أن يزحزح عن النار وأن يدخلنا الجنة جميعا. طيب، المواضع النهاردة مش كثيرة، هما موضعين: موضع في سورة الأحزاب، ما فيش في سورة سبأ، يعني لم نجد في سورة سبأ لا لفظ الفلاح ولا لفظ الفوز ولا لفظ المقابل الخسران أو الخيبة. وفي موضع في سورة فاطر، وبكرة الجزء 23، الجزء 24، يعني المفروض نتناول الجزء 24، لا يا ربي، الجزء 23 ما فيهوش إلا موضع واحد في سورة الصفات. سورة الصفات برضو موضع واحد، لذلك هحاول يعني لو قدرت إن أنا النهاردة أجمل الثلاث مواضع، بحيث إن إحنا بكرة احتمال لا أستطيع الالتقاء بكم في بث لظروف سفر مفاجئ، ففي احتمال كبير أنا ما أقدرش أعمل بث غدا، فممكن أخد الموضع اللي في سورة الصفات النهاردة، أو إن إحنا نرجئه لليوم الآخر، أو لو استطعت إن أنا في السيارة اللي هتوصلني قدرت أعمل بث ممكن نتكلم عن موضع الصفات، حسب بقى ما يعني يسعه الوقت في الدقائق القادمة إن شاء الله. نبدأ على طول عشان زي ما قلت لحضراتكم لو قدرت ان انا اقول الموضع اللي في سورة الصفات كان بها، وهو موضع مهم بالمناسبة، يعني وقصة مهمة، هي الامتداد الثاني لقصة صاحب الجنتين. صاحب الجنتين اللي في سورة الكهف، كثير من العلماء قالوا ان كلامهم بقى هو وصاحبه المؤمن في الآخرة هو الموضع اللي في سورة الصفات. لكن خلينا نبدأ بسورة الأحزاب، و زي ما تعودنا نظرة إجمالية كده للسورة قبل ما نتكلم عن موضع الفوز الذي ذكر في هذه السورة. سورة الأحزاب اسمها على اسم أصعب موقف تقريبا مر به المؤمنون، موقف صعب جدا. الأحزاب كلها اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم، زلزال شديد زي ما ربنا سماه. والحقيقة مش الموقف ده بس، يعني مش موقف غزوة الأحزاب، يعني حضرتك تقرأ تقول إن سورة الأحزاب سورة المواقف الصعبة، في كذا موقف صعب في السورة، مش بس غزوة الأحزاب اللي تسمي باسمها السورة، لكن هو يعتبر أشد موقف وأثقل أيام مرت على المؤمنين، لدرجة إن خلاص يعني شبه وصلوا لمرحلة من الخوف، لا يأمن أحدهم أن يخرج ليقضي حاجته، يعني الأمر كان صعب جدا. لكن السورة مليانة مواقف أخرى، زي مثلا موقف خيانة اليهود، هو متعلق بالأحزاب، لكن اليهود كانوا معاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم، وخيانتهم دي أدت لانكشاف بيوت المسلمين، وطبعا بعد كده حكم سعد بن معاذ عليهم، موقف إلغاء التبني اللي في السورة، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، موقف فرض الحجاب. يعني الصحيح إن مش آية النور هي التي فرضت الحجاب، الصحيح إن آية الأحزاب هي آية فرض الحجاب في هذه الشريعة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. واحد يقول لي طب إيه الموقف الصعب اللي في كده؟ لو أنت يعني رجل مش هتقدر تستوعب صعوبة الموقف، لكن النساء أعتقد أنهن يستوعبن هذا الأمر، يسير على من يسره الله عز وجل عليه، لكنه يعني اختبار مهم للمرأة التي نشأت في هذا الشأن. قال الله عز وجل ومن ينشأ في الحلية، شوف لفظ التنشؤ أنها تنشأ المرأة في هذا الشأن. فلما تيجي هذه الآية في هذه السورة، سورة المواقف الصعبة، يبقى الموضوع، لا الموضوع مهم والموضوع شديد والموضوع محتاج مجاهدة نفس من النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كذلك في السورة برضو من المواقف الشديدة في السورة، المواقف الصعبة، زي ما بقول لك سورة المواقف الصعبة، مواقف المنافقين في السورة. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. موقف الأمانة أصلا موقف عام بقى على البشر كلهم. الآية يعني مهمة جدا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فسورة الأحزاب بيلخصها هذا الاسم، اسم الموقف الصعب، فهي سورة المواقف الصعبة، واحد من أشد المواقف زي ما بقولك عشان تستوعب موقف الأحزاب. اجتماع، يعني عارف أنت بمفهوم العصر دلوقتي في حرب عالمية في الجزيرة العربية، بقى القوى العظمى بتاعت الجزيرة العربية كلها بتجتمع خلاص، مش بقى بيحارب قريش ولا بيحارب الطائف، لا ده بيحاربهم كلهم مع بعض. يقولك يعني رمتكم العرب عن قوس واحدة، وإيه جابوا بقى الأبطال بتوعهم والمشاهير بتوعهم، يعني عارف كمان فيها جانب إعلامي وحصار شديد جدا محكم وعدم تكافؤ عددي وكان القرار واضح، الموضوع لازم يخلص في الغزوة دي، يعني أو بالنسبة لهم هي مش غزوة بقى، بالنسبة لهم في هذا القتال وفي هذه الحرب كانوا قد قرروا أن يستأصلوا شأفة المسلمين، تكون هي دي المعركة الفاصلة. وفي المعركة دي بقى زي ما أقولك مش بس الحصار اللي كان صعب، لا والمجاعة كانت قاسية. الغزوة دي اللي فيها أثناء حفر الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر لكي يعني إيه يسد بعض من الجوع، انت عارف لما يبقى البطن كأنك بتضغطها عشان ما تحسش بالجوع، مشاعر صعبة ولحظات قاسية جدا ابتلي بها المؤمنون، عبر عنها القرآن في آية جامعة، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لفظ الزلزال الشديد اللي بيذكر عادة مع القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يجي في هذا المشهد زلزلوا زلزالا شديدا. والحقيقة الزلازل والأزمات برضو تعرفك يعني حقيقة الإنسان، دايما بتكون زي ما كتبت في المقال اللي في المنشور اليومي اللي فيه الحلقات الخاصة بالسورة. جزاك الله خيرا، زي أهل غزة لسه قاري النهاردة الإحصاء الأخير للشهداء، أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم، 32,000 شهيد تقريبا أحسبهم ولا أذكر الله أحدا، و75,000 مصاب، وكام ألف بيت اتهدم، زلزال شديد. هذه الزلازل الكاشفة دايما الإنسان لازم يبقى فاهم ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. ف يعني هذه النوازل الكبيرة والجسيمة اللي يصل لدرجة الزلزلة اللي ربنا يعبر عنه بهذا اللفظ بيظهر حقائق الأشياء، وخصوصا مع اللي في قلوبهم مرض، مع المنافقين. بعد ما الأمور تتعقد ويشتد البأس بالمؤمنين، يعني أقول لك مثلا كمشهد معاصر يعني في بداية النازلة، في بداية بعد 7 أكتوبر، محدش كان بيقدر يتكلم قوي يعني. الموضوع كان إيه، في شوية استحياء يعني، ما كانش الناس، كان شبه كده الناس كلها مجمعة على الوقوف إلى جوار إخواننا، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يسددهم. فكان ده يعني إيه الحال. واحدة واحدة كده الموضوع بدأ يتغير، وبدأ بقى تطلع أصوات التشكيك، وبدأت تطلع أصوات إن هم اللي عملوا في نفسهم كده، وبدأ طب ما هم اللي عملوا في نفسهم كده، طب إيه المطلوب يعني؟ يعني يسيبوا بلدهم، يتركوها محتلة، يسيبوا الاستضعاف والإيذاء اللي بيحصل في المعابر على طول من اليهود يعني. اللي يعرف اللي حصل قبل 7 أكتوبر، الوضع كان في منتهى الصعوبة، والمستوطنات كانت في غاية القسوة، والموضوع كان خلاص شبه إن القضية بتموت. فالمفروض بقى عشان حضر يعني حضرتك متضايق من اللي عملوه، المفروض إيه اللي كان يتعمل؟ طيب يستسلموا خلاص وتبقى البلد راحت يعني، تبقى زي ما كان كده في كتاب كده يقول لك حتى لا تكون أندلسا أخرى، عايزينها تبقى أندلس تانية يعني خلاص. ونبدأ بقى نقول في التاريخ يا ده كان في بلد اسمها الأندلس كانت مع المسلمين، ودلوقتي بقى اسمها إسبانيا والبرتغال، ده اللي احنا عايزينه عشان نستريح يعني. يعني المهم يعني كانت الأصوات ما بتبانش قوي، ما بتبانش في البداية، مع الوقت تبدأ أصوات تخرج واحدة واحدة كده. لدرجة إن أنا يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، الممثل المشهور اللي كان الناس قلبت عليه قوي أيامها بسبب ممثل تاني برضو كان عمل فيديو، محبش أقول أسماء بس أنتوا عارفين أنا أقصد مين، استضافوه قريبا من يومين كده، أنا ما شفتش اللقاء بس شفت التفريغات، لقى الكلام بقى بقوة، وبدل ما كان بقى مستخبي وخلاص بقى وقفل صفحته، لا فتحها تاني وبدأ الإيه انا ما بتهمش حد بالنفاق الاكبر، معاذ الله، لا لست من الذين يتساهلون في مثل هذا يعني، بس انا بديك مثال. شوف التطور بتاع الخطاب نفسه، سورة الاحزاب بتوريك ده بشكل واضح جدا، بتوريك يعني ايه مرجفين، يعني ايه ناس تبدا يعني في المشاهد القاسيه دي والزلزال الشديد ده يبدا الحقائق تظهر واحده واحده كده، ما يبقاش من الاول، لا الاول معلش كان جالي البث انقطع، فهل عاد؟ أرجو إن حد يقولي في التعليقات كده عشان جبنا سيرة البعد، هيتقطع ولا إيه؟ ولا ده إرسال؟ حد بس يبلغني في التعليقات كده مشكورا، البث عاد أم لم يعد؟ بس شغال. طيب، فحدوث النوازل زي ما قلت لحضراتكم بيبين حقائق الأشياء، بيبين أن هناك طيب أنا خرجت من ال أنا كده خرجت من ال من الواي فاي وشغلت الباقة، لو كده اتظبط يا ريت حد يقول لي. انا كده خرجت من الواي فاي خالص، ممكن يكون الواي فاي فيه مشكلة، فانا دخلت كده على الباقة دلوقتي حالا. الوضع كويس دلوقتي ولا ايه الاخبار؟ تمام. طب انا كنت بقى وقفت عند ايه، اصل يبدو ان الناس بتقول في التعليقات انه كان بيقطع كتير، فهل في حاجة مثلا انقطعت اعيدها؟ كنت وقفت يعني اخر حاجة بالنسبة لنا ان ايه، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لفظ الزلزال والأزمات التي تغربل كأنها عارف الغربلة، فالغربلة دي بقى بتبين قوي المنافقين، بتبين لما تتعقد الأمور ويشتد البأس بالمؤمنين يكشف المنافق وجهه القبيح. ليه بقى؟ ليه لما بتحصل الأزمات دي بيكشف وجهه؟ لأنه ببساطة دايما بقولها وبكررها عن المنافق، واعتقد سمعتوها في الحلقات الماضيه، المنافق له عقيده، بس عقيدته بقى مش خاصه بكفر او بديانات معينه، لا، عقيده المنافق مصلحته، عقيده المنافق المصلحه بس، هو فقط لا غير. فبالتالي لما بتلاقي حاجه ممكن تهز مصلحته شويه زي الزلزال الشديد اللي بنتكلم عنه ده، لا يستطيع ان يصبر، لا يستطيع المنافق أن يصبر على بلاء، لا يستطيع أن يتحمل أزمة. الكافر الأصلي ممكن يعمل، ممكن دي تكون مكافأة يعني أو مفاجأة للبعض، بس الكافر عنده عقيدة، وربنا اللي قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني الكفار ممكن يتواصوا بالتصابر أو بالمصابرة على آلهتهم على عقيدتهم، لكن المنافق ما عندوش أصلا، هو تابع لمصلحته أينما كانت فثم وجهه. أول ما يحس بقى أن المصلحة دي هتكون مع المؤمنين يسارع فيها، هتكون ضدهم أو مش معاهم يسارع بالمغادرة، يسارع بالكفر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شوف اللفظ اللي بيتكرر، يسارعون. ليه المسارعة؟ ما يطقش ان هو يضحي لحظة، التضحية بالنسبة له ما ينفعش، ما يقعدش ابدا في جانب هو شايف انه الجانب الخسران. لما يبدأ الموضوع يبان ان هو يعني شديد جدا وزلزال شديد جدا على طول، وخلي بالك ما يقولش الى يسارعون فيهم كأنهم اصلا هو جزء منهم، بس يلا معاهم بقى بسرعة. ليه؟ لان ده زي ما بقول لحضراتكم اللي بيحددوا مصلحته. حقيقة الأمر أنه أميل إليهم الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. تحس كده أنه عمال يتنقل، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يعني شبهه في حديث صحيح كالشاء الحائرة بين قطيعين. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أقوله بلفظه، حديث صحيح مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال مثل المنافق كمثل الشاء العائرة، اللي هي زي لفظ حائرة، الشاء العائرة بين الغنمين، بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. في مشكلة تانية في البث ولا إيه؟ حد كتب إن في مشكلة في البث، أنا عندي البث مفروض كانه مظبوط، ما يعني هل في مشكلة يا جماعة عامة ولا ايه اللي بيحصل؟ بس انا كده يعني شكلي هعيده كله بقى. المهم نقول الحديث مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة، وفي رواية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. دايما بتلاقي ايه، شوف التشبيه، النبي بيقول ايه، انسان مش مستقر، وده اللي بيظهره دايما الزلازل. هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الآية زي ما بنقول لحضراتكم تلخص موضوع غزوة الأحزاب. لما يحصل الزلزال، لما يحصل الابتلاء، لما تحصل الأزمة، هيكون قرارك إيه؟ هيكون اختيارك إيه؟ لما تزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر ويظن الناس بالله يظنون، المنافق مش هيتملك نفسه، لازم بخيل، إنسان بخيل زي ما ربنا سماه في الصورة أشحة على الخير، أشحة عليكم، دايما شحيح، ما يقدرش إنه، ومش بس هو لوحده ما يديش، لأ، وكمان يقعد يرجف ويعوق. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ما يقدرش إنه هو يضحي، ما يقدرش إنه هو يثبت أمام البلاء والاختبار، ما يقدرش إنه يبذل. الكلمات دي ما يعرفهاش المنافق، ما يطقهاش المنافق. عشان كده حتى لو هو مش جزء من هذه الزلزلة، زي يعني منافقو بلادنا، في كل بلاد فيها منافقين، هتجد انه طب انت مالك، طب انت الموضوع براك خلاص، في ناس هي اللي بتتحمل، وفي ناس هي اللي بتؤذى، وفي ناس هي اللي بتستشهد، وهم مفروض ان هم اخوانك. فالمؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. لا، حتى ده ما هو مش قادر يستوعب ان في حد يقدر يتحمل ده، وهو قدام شوية خايف ان هو لو تعرض لده فهو مش عايز يقبله اصلا. لا، هم غلطانين، يبدأ الارجاف ويبدأ التشكيك. ليه؟ لان هو لا يطيق مثل هذا المشهد نفسه، او مثل هذه الفكرة نفسها بالنسبة له، دي فكرة مستبعدة، ينفعش. زي ما بقول لك الفاظ زي البذل والتضحية والفداء وكل ده، لا لا لا، الكلام ده مش ما, 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 ما عندوش هذه المفردات. عشان كده ربنا بيتكلم عنهم في السورة برضو، ويقول الذين أمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، ذكر بس، خلي بالك هو لسه ما فيش. عشان كده بقولك ذكر القتال نفسه وذكر التضحية ده، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. شوف كلمة رأيت، هتشوفهم، هتشوف المشهد ده، يقول لك ايه ده، معقول والناس تموت والناس تضحي والبيوت؟ أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هتشوفهم بهذا، شوف رأيتهم ينظرون، ربنا بيقولك هتشوف ده، هتعرف الشح والخوف والخذلان فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ده كله هيبان إمتى؟ عند المحكات، عند الزلزال الشديد تظهر كلمات المنافقين. منافق شخص متكلم، شخص له كلام، ويقول تسمع لقولهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإيه يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. طيب نيجي بقى للآية اللي ذكر فيها الفوز في هذه السورة، إيه علاقتها بقى بكل اللي قلناه ده؟ هتلاقي لها علاقة زي ما عنونا لهذا اللقاء بالقول. القول الناس كتير بتستهون بيه، تبدأ تقول لك يا عم أنا جات على كلمتي، يا عم هو كلمتي دي هتفرق؟ آه هتفرق، أعتقد اتكلمنا كتير أو الشهور اللي فاتت عن الموضوع ده، كلمتك بتفرق، كلمتك إنك تفضل فاكر وتفكر الناس، كلمتك إنك أنت تفضل تقول الحق. هتيجي بقى الآية اللي معانا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، آية مهمة جدا من سورة الأحزاب، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بعد ما ربنا ذكر لنا في السورة كلمات المنافقين، بعد ما ربنا ذكر لنا الأقوال غير السديدة، الأقوال المعوجة، هقول يعني إيه دلوقتي قولا سديدا؟ وتلاقي التوصية القرآنية في هذه السورة، أنتوا بقى كمؤمنين، المنافقين عمالين يتكلموا، المنافقين بيشككوا، المنافقين خشب مسندة، أنا شرحتها في سلسلة كاملة. معنى كلمة خشب مسندة لها أكتر من معنى، الخشب المسندة اللي هي يقولك الأعمدة التي لا تستطيع أن تقوم بذاتها، الضعيف فحد بيسنده، يعني إيه؟ وقيل إن كان المنافقين بيقعدوا دايما في المسجد بعيد، ما يقعدوش مع المؤمنين، يروح يسند الظهر ورا خالص، ما يجتمعش حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى مشهده زي الخشب المسنودة كده للحيطة اللي ما تقدرش، مفروض الخشبة دي انت بتقيم بها خيمة، بتقيم بها حاجة، هو لا، هو عايز يتسند دايما على حاجة ويبعد بعيد عن المؤمنين، ما يسندهمش، كأنهم خشب مسندة. ولها معاني وتفاسير كثيرة في سلسلة كنت عاملها اسمها خشب مسندة، لو حضرتك عايزة تعرفي اكتر عن المعنى بتاع صفات المنافقين ممكن تسمعي شيئا من هذه السلسلة. مهم نرجع للآية، فرب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأقوال بتاعة المنافقين وهذا التشكيك وهذا الإرجاف، يقول لنا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، نداء مهم جدا من نداءات القرآن، اتقوا الله. طبعا التقوى اتكلمنا عنها كتير في أسباب الفلاح في الحلقات الماضية، مش هنكرر بقى كلامنا تاني عن التقوى، لكن هنا الكلام المختلف من أسباب الفلاح، وقولوا قولا سديدا. طب هتاخدوا إيه بقى لما تقولوا القول السديد؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله، حتى لو كان في بلاء شديد، حتى لو كان في أزمة شديدة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى خلي بالك الآية دي بعد ما ربنا قال إيه، الآية اللي قبلها على طول يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن نموذج لأقوال بني إسرائيل كمان، مش بس المنافقين، بني إسرائيل على فكرة أشبه ما يكونون في علاقتهم بسيدنا موسى بالمنافقين، تحس على طول برضو إرجاف وتشكيك وكده. من ضمن أسباب النزول اللي ذكروها لهذه الآية يا أيها الذين أمنوا، اللي هي الآية اللي قبل اللي معانا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، قالوا إن سيدنا موسى كان حييا، كان عنده حياء، فهم كانوا ما عندهمش الحياء ده، كانوا لما يحبوا يغتسلوا ينزلوا كده البحيرة ولا أي حاجة كلهم مع بعض، دي من ضمن الروايات اللي ذكرت. سيدنا موسى ما كانش كده ابدا، كان فايه يسكتوا بقى؟ ما ينفعش، لازم يتكلموا، لازم قول غير سديد، قول هنا في ايذاء لنبي، طبعا ايذاء سيدنا موسى كتير جدا من بني اسرائيل، واتكلمنا عنه في سلسله كامله بعد 7 اكتوبر اللي هي كانت سلسله بني اسرائيل في القران، ويعني الكلام تاني تم بقى تنقيحه وزيادته وفلترته وتظبيطه في السلسلة اللي بتذاع، اللي كانت آخر حلقة منها بفضل الله أول امبارح، كانت 20 حلقة بس، سلسلة ثم قست قلوبكم، إن شاء الله هبحط الروابط بتاعة، ممكن حد يحطها في التعليقات، 20 حلقة اتعملوا، اللي عايز يعرف قد إيه آذوا سيدنا موسى، اللي عايز يعرف قد إيه آذوا الأنبياء عموما، آذوا البشر جميعا، هتلاقي ده. بس كان من ضمن إيذائهم هنا بقى في المشهد ده، إن هو لما سيدنا موسى كان حيا عليه السلام، فكان لا يظهر جسده أمامهم، فقالوا لا ده آدر، آدر يعني فيه عيب في جسمه، بيقولوا كده على النبي اللي شافوا معاه كل يعني المعجزات والأمور العظيمة، يقولوا عليه لا لا لا، ده عنده عيب، ده عنده حاجة كده، عشان كده مش عايز يظهر جسده. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. طبعا ده مناسبة نزول، لكن كثير من العلماء ذكروا أن هناك يعني كثير من المواقف التي آذى هؤلاء المجرمين موسى عليه السلام من خلالها. فيجي بقى بعد كده التوجيه بقى للمؤمنين، اتقوا الله، لا تكونوا الأول كالذين آذوا موسى، ما تكونوش كده، وتقولوا القول السديد، تقول الكلام الصح، تدور دايما في ناس كده تعرف تقول الصح. هي دي التوصية البسيطة في هذه الحلقة التي يعني فيها سبب عظيم من أسباب الفوز. شوف لسانك هيوديك فين. بعد ما نهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في إيذاء نبيهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، بيقول لهم اتقوا الله بقى وقولوا قولا سديدا. طب إيه القول السديد؟ العلماء بقى لهم كلام كثير جدا في مسألة القول السديد ده. قالوا هو القول الصادق الصحيح. قالوا القول الخالي من كل انحراف عن الحق والصواب. يقول لك سدد فلان سهمه، سدد يعني ايه؟ اذا وجهه باحكام الى المرمى، كلامه مسدد. وانه قولهم سهم قاصد اذا اصاب الهدف، قال لك يقصده يعني سدد الهدف فاصابه. فده الكلام نقدر نقول الكلام الصواب، القول الموافق للصواب والحق. وده يدل على انه من المقابل، اي حاجه عكس الصواب الخطأ، الكذب، التزوير، السكوت عن الحق. فهو ببساطة قولا سديدا قولا صوابا، ده كلمة ابن عباس على فكرة، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو يبين معنى قولا سديدا قال قولا صوابا، وقال قتادة قولا عدلا، إنسان عادل في كلامه، وقال الحسن صدقا، وقيل مستقيما، وقال عكرمة قول لا إله إلا الله، هو يقصد هنا قول السديد بلا إله إلا الله. والصحيح هو كل ذلك، هي كلمة تشمل كل صواب. فبص بقى لنفسك وقيس، انت عايز تخش في الفوز العظيم في الفلاح، كم من كلمة بها اعوجاج قيلت وانت كنت فين من هذه الكلمة؟ لازم سؤال. ربنا بيأمرك بالقول السديد، هل انت من اللي بيقولوا قول معوج عكس السديد، معوج منحرف، ولا انت بتسمع قول المنحرف وبتسكت، ولا بتقدر ان انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ الكلمات كثيرة جدا فيها عوجاج، أضاعت علاقات وأضاعت أناس وأضاعت أمور كثيرة جدا في حياتنا، لأن عارف اللي هو يقول لك وقف عوج وتكلم عدل. حتى شوف الأمثال الشعبية البسيطة بيتكلموا كده، ما ينفعش تتكلم إلا كلام عدل، الكلام المعوج ده يودي في داهية. وده الكلام البسيط اللي احنا بنقوله إخوانا، الكلمة لها دور، نصف جمال الشخص في أفعاله، يقول لك اتقوا الله أفعاله، ونصفه الآخر في أقواله. وهل يكب الناس على وجههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم، حديث. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لك اضمن لي ما بين لحييك وفخذيك، أنت دلوقتي هتضمن لسانك قد إيه، ولسانك ده اللي أنت بتتكلم فيه دايما تسأل نفسك هو ده قول سديد ولا لا. خلي بالك الموضوع الخطير، صلاح العمل مرهون بصلاح القول، بناء على هذه الآية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. بداية صلاح عملك من لسانك، شوف بتقول إيه. شوف الصورة كلها كلمتنا قد إن المنافقين كلامهم كله كان مؤثر وكان مرجف وكان بيصبت المؤمنين. وشوف اللفظ، قد يعلم الله المعوقين منهم منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الكلام ده يؤثر، وإنت كذلك الكلام السديد أيضا يؤثر. اوعى تستخف بكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا. لا أنا أحب الأمثال الشعبية، عندي معرفة بها يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فتلقي به في النار، يقول الكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا فتلقي به في النار 70 خريفة، 70 سنة وقوع في النار عشان كلمة. اوعى تستخف بالكلمة. النهاردة احنا في زمن اي حد يقدر يتكلم، اي حد عنده كل يوم الفيسبوك بيسأله ماذا يدور في ذهنك ولا فيما تفكر الان، حسب بقى ما انت كاتبها بالانجليزي ولا بالعربي، فسهل قوي، هتقول انا والله انا بفكر في كذا. خلي بالك قبل ما تكتب، هذه الكلمه في رضا الله ام في سخط الله؟ هذه كلمه مسدده سديده صحيحه مصيبه ولا معوجه؟ خلي بالك النهارده الكلمه اللي انت ممكن تستخف بيها دي، يقول لك في مصطلح اجنبي كده يقول لك جان فايرال، طلعت فايرال يعني خلاص سافرت غابت الافاق. وده بيفكرني انها ايه، في اثار كثير عن الكلمه تجوب الافاق. انت ممكن تبقى والله انا كاتب عادي، انا ليا كام صديق وليا كام حد بيتابعني لا ما تضمنش، ما تضمنش، ممكن كلمه او اشاعه او كذبه او حاجه كده. ولذلك لما تذكروا لما اتكلمنا في سوره النور وقلنا تغليظ العقوبه الشديده على قاذف المحصنه اللي اتكلم في عرض امراه، وازاي ان ده مش بس عشان هو اتكلم في عرض المراه دي تحديدا، وده طبعا له قيمه كبيره جدا، لكن ايضا لان استسهل الناس الفاحشه بالكلام ده. تعالى بقى قيس ده على النهارده، ده في يعني ساعات بيجيب لي كده المقترحات بتاعت وسائل التواصل كده، يجيب لي شباب مفروض ان هم بينتقدوا، خلي بالك يعني هم مفروض ان هو بيعملوا الفيديوهات، فالواحد بيستدرج فجأة كده يلاقي ايه ده راجل يعني حريص على الاخلاق، وتلاقي معانه ان يا جماعه فين الاخلاق، فين اهالي العيال دي، وتبدأ تتفرج تلاقيه حاطط لك الحاجات اللي متنيله في التيك توك والحاجات السيئه اللي بتتعرض، وان هو متضايق ان هو انت بتعرضها ليه. طيب طبعا واحد زي مثلا استدركت بسبب ان انت جاي تتكلم عن اخلاق، طبعا بنقفل، بس يعني الفكره ما تستسهلوش يا جماعه الكلمه. ممكن تنتقد التصرفات الخطأ بشكل عام، لكن مش لازم تعرضها، مش لازم تكررها. فده كله من القول غير السديد، والله عز وجل يأمرنا بالقول السديد نشتري به إصلاح أعمالنا وغفران ذنوبنا. بماذا؟ بتسديد أقوالنا. وهذا وعد من الله لمن قال قولا سديدا أن يصلح عمله ويغفر ذنبه. ومن يطع الله ورسوله في هذا في كل الأقوال والأعمال فقد فاز. عشان الريتش ده من الأسباب للأسف. ممكن الواحد يقول أي كلمة، أي كلمة مهما كانت، مهما كانت فيها إفساد في الأرض، فيها عدم إصلاح، فيها إيذاء للناس، فيها، بس المهم من الريتش، هو ده المطلب الحالي يعني للأسف. لكن النجاح الحقيقي اللي ربنا سماه فوزا عظيما الذي لا يستطيعه إلا المسددين هو بتسديد القول والفعل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ننتقل للموضع الثاني. واضح ان انا مش هقدر اتكلم في موضوع الصفات، فهو يا دوبك بقى نتكلم في موضوع سورة فاطر. سورة سبأ ما زي ما قلت لحضراتكم لم يعني نجد فيها اي موضع في ذكر الفلاح او الفوز او الخسران المقابل، لكن سورة فاطر فيها. والحقيقة برضو حابب ان انا اقول نبذة عن سورة فاطر. سورة فاطر بتحمل اسم يعني من اسماء الله، وخلي بالك دايما السور اللي بتحمل اسم من اسماء الله لازم تلاقي فيها يعني لها علاقة بمعرفة الله عز وجل. ربنا اختار ان سورة يبقى اسمها من اسمائه، فاطر السماوات والارض. والاسم ده كمان فيه القدرة المطلقة. الفطر في اللغة هو خلق الشيء ابتداء، وقيل خلق الشيء من عدم، غير لفظ الخلق. الخلق اخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني ممكن يبقى في مادة معينة زي ما سيدنا عيسى كان بيقول اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيصير فيكون طيرا باذن الله. لكن الفطر لا، مفيش مادة أولية، عارف انت، خلق الشيء من العدم، خلق الشيء من العدم، من ما كانش موجود أصلا. فمن البداية كده تحس ان الصورة هتكلمك عن أسماء الله عز وجل، والصورة بدايتها كده ثناء وكلام عن طلاقة القدرة وطلاقة المشيئة، وتحس كده ان الجزء الأول من الصورة جولة مع أسماء الله وصفاته. هتلاقي فيه كلام عن قدرة ربنا وعن رحمة ربنا وعن عظمة ربنا وعن خلق الله وعن عزة الله، لفظ العزة ومعنى العزة، وعن نعم الله وعن شكر الله لعباده، بسم الله الشكور طبعا واضح جدا في الصورة. وكل ده هتلاقي فيه عامل مشترك، الطلاقة. الطلاقة لا تقييد لأي صفة من صفات الله عز وجل، ما دامت صفة كمال الله عز وجل، قدرته مطلقة، رحمته وسعت كل شيء، عظمة كاملة، خلق مطلق، عزة مطلقة، كل شيء نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى ولا تحصى. الطلاقة النتيجة لما بتعرف ده بقى كل تعرف عن ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي الآية العظيمة في هذه السورة، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. لما تعرف عن ربنا يحصل إيه؟ تخشاه. تخشاه، الخشية هي الخوف المقرون بتعظيم وهيبة، انا اللي عارف ربنا. لكن للاسف مش ده اللي بيحصل دايما. في ناس ممكن تسمع عن ربنا بس ما يحصل لهاش الاثر ده. عشان كده السورة برضو بتكلمنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، مع انه ورثوا الكتاب بس لا، ظلموا انفسهم، ما استفادش من الكتاب حاجه، ما استفادش من الوحي حاجه. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. عشان كده في عاقبه، في خاتمه السوره هتلاقي عاقبه هذا التفاضل بقى. عملت ايه مع كتاب ربنا؟ عملت ايه مع الوحي؟ هل انت كنت من ظالم لنفسه ولا المقتصد ولا سابق بالخيرات؟ هتلاقي ده واضح جدا. عشان كده السوره وانتوا بتقرؤوها النهارده ان شاء الله، اللي ماشي معانا في الختمه او اللي مركز في كل يوم على الجزء اليومي، النهارده ليله 22، فالجزء ال 22 هو اللي بيقرا في التراويح في المساجد المنتظمه، فهتلاحظ ده. عايزك تاخد بالك كده من معاني الطلاقه من اول ايه: الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع. بس كده يعني اكتر حاجه رباع؟ لا، تسمع الطلاقه اهي: يزيد في الخلق ما يشاء، مطلقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت جبريل على صورته يسد ما بين الخافقين، له 600 جناح تنزل منها التهاويل من الدرر واليواقيت. شوف مشهد عظيم جدا. ده اللي لخصه لك اول ايه في سوره فاطر: يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. تلاقي طلاقة في كل شيء في السورة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء. طلاقة أخرى: من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. زي ما بقول لكم تستشعروا طلاقة الصفات في كل شيء، كل فضل من الله عز وجل، كل خير من الله سبحانه وتعالى مطلق، لا يحده حد ولا تحيطه الأذهان ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، يملك كل شيء، يعطي بلا سبب ويعطي بلا حد إذا أراد ذلك سبحانه وتعالى. لذلك هتلاقي دايما في السورة هذه المعاني: طلاقة القدرة، طلاقة الرحمة. شوف الآية الجميلة جدا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أهي ده أنا بقولها لكم، فلا ممسك لها، محدش هيقدر يقيدها لأنها مطلقة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هو شاء أنه يفتح، الفتاح سبحانه وتعالى شاء أن يفتح، خلاص لا ممسك. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، مش هتقدر، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. طلاقة الرحمات، الرحمات النافذة، رحمة الله التي نفذت إلى النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، نفذت تحت نصل السكين فنجى إسماعيل من الذبح عليه السلام، نفذت إلى السجن مع يوسف عليه السلام، نفذت في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت إلى يونس عليه السلام، نافذة لا يحدها حد إذا فتحها الله عز وجل فلا ممسك لها. هتلاقي كمان في السورة العزة، شوف يعني قوة الآية اللي جاية دي: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. العزة المطلقة لله. عشان كده برضو في هذه السورة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، جميعا بلا استثناء بلا تقييد. طلاقة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. عزة في هذه السورة كبيرة جدا تستوعب فيها هذه المعاني. أيضا الشكر، صفة الشكر واسم الله الشكور التي تورث التجارة مع الله. تكلمت عن معنى التجارة مع الله عز وجل في سورة الفاطر، لكن ده أرجئه للمقال اللي هنزله لأنه مهم جدا معنى التجارة مع الله. وأنا مجدول النشر في المقالات، ففي مقال هينزل الساعة 5 إن شاء الله في معنى التجارة مع الله في سورة فاطر، مهم جدا أخوانا اقرؤوه، من أجمل معاني سورة فاطر التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. التجارة الرابحة دائما، الربح المضاعف والزيادة الدائمة، ده موجود في معنى الشكر في السورة وموجود في معنى التجارة مع الله. لكن عشان نلحق نتكلم عن الآية فهندخل بقى في الآية اللي معانا النهاردة، وهي قول الله جل وعلا في الآية رقم 39، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. اتكلمنا عن آية فوز في سورة الأحزاب، وهنا آية خسارة، نقيض الفوز الخسران. ربنا بيقول هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، بيبين جانب من نعمه، زي ما قلت لك سورة فاطر بتكلمنا عن نعم الله عز وجل، فهو الذي جعل هذا الجنس خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، وهو من يخلف غيره، يعني ربنا جعلكم خلفاء في الأرض، ملككم كنوزها وخيرتها ومنافعها لكي تشكروه على نعمه وتخلصوا له العبادة والطاعة. جعلكم خلفاء قيل لمن سبقكم من الأمم البائدة، فاعتبروا بما أصابهم من النقم بسبب إعراضهم عن ربنا سبحانه وتعالى، واتبعوا ما ولم يتبعوا ما جاء به رسلهم، فكأن ربنا بيقول لهم إن أنتوا ربنا أنعم عليكم إن أنتم خلفتموهم، فمن كفر فعليه كفره، مش هتسمع الكلام وهتبعد عن الطريق، فمن كفر فعليه كفره، خلاص الكفر ده أثره هيجي عليه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. خلي بالك الآية دي قبل ما ربنا يقول لك إن ده خسار، اتكلم عن العاقبة الأسوأ والأولى للذنب وللكفر وللبعد عن الله عز وجل، وهو أن يكره الله عز وجل ذلك. المقت مصدر بمعنى البغض والكراهية، صعب قوي قوي إن إنسان يتحمل إن في فعل يعمله يكون ده ربنا بيكرهه. عشان كده يعني الناس اللي بتستهون بكلمة مكروه وكلمة مستحب يقول لك مستحب، أيوه مستحب يعني ربنا بيحبه، ومكروه يعني إيه؟ يعني الله لا يحب ذلك. خلي بالك شوف الكلمة دي تخويف قبل ما ربنا يقول إن كفرهم هيزيدهم خسارا المقتا. لو تعرف يعني إن ربنا يكره شيء، اللي بيحب ربنا فعلا ما يطقش إن هو يستحمل إن ممكن حاجة ربنا يمقتها فيه، أي لا يزيد هؤلاء إلا بغضا شديدا من ربهم واحتقارا لحالهم وغضبا. قالك المقت اللي هو إيه؟ الذي يعني الكراهية الممزوجة باحتقار، لك أنا أمقت فلان، مش بس بكرهه مش بس ببغضه، لأ ده أنا أمقته، يعني ده أنا بكرهه وكراهية يعني فيها احتقار. فكان يقول لك إيه، حتى كان العرب يقولوا إيه، الذي يتزوج امرأة أبيه، طبعا كان حتى ده مذموم عند العرب، الذي يتزوج امرأة أبيه وينجب منها، كانوا يسمون هذا الولد المقتة أي المبغوط، يعني من كتر ما هو يعني مكروه كان إيه، الناس بتكره هذا المشهد فكان يسموه كده. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، أي لا يزيدهم إصرارهم على الكفر وعدم طاعة الله عز وجل إلا خسارا وبوارا في الدنيا والآخرة. آية بتنفر كالعادة معانا دايما في مسائل الفلاح والخسران، مسألة الكفر والإيمان، فدي طبعا معتادة معانا واتكلمنا عنها كثيرا. بكده يبقى اتكلمنا عن آيات الفلاح والخسارة والفوز في الجزء الثاني والعشرين، وبإذن الله لو قدرت بكرة، أنا بقوله من بدري أنا عندي سفر غدا، فاحتمال ما أقدرش أن أنا أعمل بث في الموعد المعتاد، لو قدرت أن أنا أعمله من السيارة اللي هتوصلني فممكن أحاول أعمله بقى من السيارة لو في إرسال، لكن هي آية واحدة بس في الجزء 23، ولكن آية مهمة جدا، آية سورة الصفات لما ربنا سبحانه وتعالى قال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون، دي الآية لسورة الصفات، والحقيقة آية مهمة جدا وموضع مهم جدا لعلنا إن شاء الله نتكلم عنه. لو ما قدرتش ألتقي بكم غدا فممكن بإذن الله أرجئها مع الجزء اللي بعده، الجزء الـ 24، ولكن الجزء الـ 24 فيه 9 آيات، فعشان كده برضو الموضوع هيبقى صعب شوية. هنحاول دعواتكم وأكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.